كبري يا حماس فالكون كبر، توجتك السما بتاج من الدر، لم تضع في الثرى دماؤك هدرا، فدم الأولياء في الشرق نور. يا ابن ياسين هنأتك المعالي، وبإخوانك الصناديد تفخر، نحن غرس القرآن من إيلياء، طاب غرس القرآن فينا وأثمر. ويمد النهر الصغير محيط، طبق الأرض موجه ليس يحصر، ويولي دهر ويقبل دهر، قاذف في الجحيم كسرى وقيصر. نحن سلم لسالم وشهاب حارق كل من طغى وتجبر. أول الغيث ذا وإن شاء ربي، بركات تترى ونصر مؤزر.
مستمعينا الكرام، عن الملامح والمساحات الإسلامية في قصائد الشاعر عبد الرحمن بارود في القدس وفلسطين ومدى إسهامها في صياغة أشعاره المقاومة، نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
أحلى تحيانا وأطيب أمانينا لأستاذنا الكريم الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، كيف ترون الملامح والمسحات الإسلامية في قصائد الشاعر عبد الرحمن بارود التي كتبها في القدس وفلسطين، وإلى أي مدى أسهمت في صياغة أشعاره المقاومة؟
الشاعر الدكتور عبد الرحمن أحمد جليل بارود أبو حذيفة نظم أول قصيدة له بعد الدراسة الابتدائية عن معركة التي دارت في قريته مع الصهاينة، وتنقل في مدارس غوص اللاجئين ومدارس غزة، ثم وصل إلى دراسته الجامعية حيث ذهب بعثة إلى جامعة القاهرة وحصل منها على درجة الليسانس، ومن ثم حصل على منحة أيضا ليحصل على الماجستير والدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بين أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وتخرج على يديه كثير من الطلاب والطالبات. إذا أردنا استحضار شعر الذي كتبه عبد الرحمن بارود، نجد فيه استحضار الشخصيات التراثية والتناغم القرآني وتوظيف لغة الحياة اليومية والتكرار، حيث كشفت من خلال دراسة وتحليل هذه الأشعار التي كتبها عبد الرحمن بارود أن هناك نماذج نصية تدل على وعي الشاعر العميق بطبيعة الخطاب الشعري، وأنه ليس مجرد مضامين وأفكار، وإنما هو في المقام الأول إبداع لغوي وصياغة فنية. فعلى الرغم من التزامه بمعالجة قضايا أمته الإسلامية والعربية، ولا سيما قضية فلسطين التي شكلت عنده بؤرة مركزية، فإن ذلك لم يجني على شعرية النص الذي كتبه في الجانب الفني، إذ كان شديد العناية بكل ما من شأنه أن يمد قصيدته بجماليات التعبير. له العديد من القصائد، في قصيدة له ناصر الله ما ينقب الحجر الضرير من القمر المنير، وفي معاداه علت المنازل يا بدور على من لم تزل في الوحل رجلاه، والنهر يضحك للرود وفي الصخر الأصم يشق مجراه، هذا الزمان زماننا قدرا وإذا الظلام أبى حرقناه، يا للشهيد كأنه ملك دنياه شامخة وأخراه. وهنا نلاحظ تعميق قيمة الشهادة، لله در أبيه من بطل كالكوكب الدري تلقاه، مسك الجنان يفوح من دمه والبدر يطفع من محياه، في الأرض ندفنه وفي قمم الفردوس عند الله محياه.
جميل.
وله في قصيدة أخرى وهو يسخر ممن يدعون سلام مع الصهاينة أو يسعون لذلك لأن هذا السلام في غير موجود، ويقول يا حمام السلام عد يا حمام، لا يكون الحسام إلا الحسام، في زمان الصفور صرتم حماما كيف يحيا مع الصفور الحمام.
نعم. طيب إلى أي مدى أسهمت هذه الأشعار التي تفضلت بها وغيرها في صياغة أشعاره المقاومة؟
نحن نرى أن من خلال هذا السرك الجميل وهذا التناص القرآني الذي نجده في العديد من قصائده أنه أولا إعادة بعث قيم ومعاني القرآن في هذه الأجيال واستنهاض الهمم من أجل عدم السكوت على هذا العدو الغاصب المحتل الصهيوني، وبالتالي هو سفير هؤلاء العرب سواء كانوا في فلسطين أو العرب بشكل عام أو الأمة الإسلامية بشكل عام من أجل تحرير قدس وتحرير الأقصى وتحرير كامل الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال بعث أو إظهار هذه النصوص القرآنية والمعاني الإسلامية التي يجسدها في قصائده.
جميل، أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، وأشكر حسن إصغاء مستمعينا.
حياك الله، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، نحن معكم فيما يلي من فقرات البرنامج لنواصل استعراض قصائد الشاعر عبد الرحمن بارود ضمن برنامج أدب المقاومة. عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أعزائنا الأفاضل، تأثر الشاعر عبد الرحمن بارود بهزيمة 1967 وبكى الأمة، كما كان موقف الكثير من شعراء المقاومة الذين عاصروا تلك الأحداث، فخاطبها من سجنه وقال:
ادفني قتلاك وارضي بالمصيبة، واذهبي عاصفة الليل غريبة، واقبعي حول الضحايا واذكري عمرا مرا وأوطانا سليبة، وادخل السجن الذي شيته وتواري في الزنازين العصيبة، وارمقي المجد الذي حطمته، واعصري القلب الذي خنت وجيبة. أنت ضيعت الرجولات سدى، أنت أطلقت يد البغي الخصيبة.
نعم أيها الكرام، ولم يقتنع شاعرنا يوما بالسلام مع الاحتلال رغم ما كان يجري في تلك الأيام من تزيين للكلمات مثل سلام الشجعان وهجوم السلام والتنازلات المؤلمة وغير ذلك، فرد عليهم بقصيدة هجوم السلام عام 1989، وفيها يقول:
يا حمام السلام عد يا حمام، لا يفل الحسام إلا الحسام، في زمان الصقور صرتم حماما كيف يحيا مع الصقور الحمام، أي عرس هذا تزفون ماذا، ولماذا يطبل الإعلام، أيها البائعون حيفا ويافا، أهجوم هذا أم استسلام، ثكلت أمكم أليس لديكم غير عاش السلام يحيى السلام، أو غير الساطور يبصر شيئا تاجر البندقية اللحام.
تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على جميل متابعتكم، وحلقة جديدة ستكون بانتظاركم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى من برنامجكم أدب المقاومة.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض وفي الساعة 4:17 في رحاب الدوحة العلوية، شرفات زاهرة تأتيكم عند 4:41. من هدي المنبر الحسيني عند 5:03، في الساعة 5:18 شرح الآيات. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم تأتيكم في الساعة 5:38، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:45. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:10، في الساعة 6:29 من قصص القرآن. الطريق إلى الله، تستمعون لهذا البرنامج عند 6:46. أشرع، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 7:01 وبعده صفحات من التاريخ. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وتصبحون على كل خير.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
مستمعينا الكرام، قال الله تبارك وتعالى في الآيتين 24 و25 من سورة إبراهيم المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، صدق الله العلي العظيم.
وقد روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني الحنفي في الجزء الأول من كتابه الموسوم بشواهد التنزيل عن سلام الخطعمي قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله، ما معنى قول الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فقال عليه السلام: يا سلام، الشجرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والفرع علي أمير المؤمنين، والثمر الحسن والحسين، والغصن فاطمة، وشعب ذلك الغصن الأئمة من ولد فاطمة عليها السلام، والورق شيعتنا ومحبون أهل البيت، فإذا مات من شيعتنا رجل تناثر من الشجرة ورقة، فإذا ولد لمحبينا مولود اخضر مكان تلك الورقة ورقة. فقلت: يا ابن رسول الله، قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما يعني؟ قال عليه السلام: يعني الأئمة تفتي شيعتهم في الحلال والحرام وفي كل حج وعمرة. جعلنا الله وإياكم من محبي العترة الشريفة، لا سيما سيدها أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. عطاءات فكرية.
أيها الأخوة والأخوات، الوصف القيامي أحد الأساليب التي استخدمها أمير المؤمنين عليه السلام لبيان الحقائق، ويعتمد هذا الوصف على توضيح وتبيين قيمة الحقيقة والتي بإمكانها أن تمهد الطريق لمعرفة هوية تلك الحقيقة. ويعتبر هذا النوع من الوصف مفيدا ولازما أحيانا، لأنه سهل الفهم من قبل الناس وشديد التأثير عليهم، وهو يؤثر عليهم أكثر مما تؤثر باقي أنواع الوصف. ومن الأمثلة على الوصف القيمي وصف أمير المؤمنين عليه السلام للقرآن الكريم، حيث يقول سلام الله عليه:
واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمل. واعلموا أنه ليس على أحد بعد هذا القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل هذا القرآن من غنى. وهذا الوصف أعزائنا المستمعين لا يتضمن تبيينا للهوية المحددة لمحتويات القرآن الكريم، وهي الأصول والعقائد والأحكام والقصص والأخلاق وآيات التبشير والتهديد المتعددة، بل إن هذا الوصف يبين القيم التي يحبها الإنسان ويميل إليها.
وفي وصفه لقيمة الصلاة يقول الإمام علي عليه السلام: تسكينا لأطرافهم، وتخشيعا لأبصارهم، وتذليلا لنفوسهم، وتخفيضا لقلوبهم، وإذهابا للخيلاء عنهم، ولما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا، والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغرا. وهكذا نرى أن تركيز الإمام علي عليه السلام في هذه الخطبة بالدرجة الأولى على قيمة الصلاة والفوائد المترتبة على أدائها للإنسان.
وفي وصفه لقيمة العلم يقول باب مدينة العلم مخاطبا الصحابي الجليل كميل بن زياد الأسدي: يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، وبه يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وكما نرى فإن هذا الحديث العلوي يتضمن إشارات رائعة لقيمة العلم ومقارنة دقيقة وحقيقية بين العلم والمال وبين حملة العلم وخزنة المال. وفي وصفه لقيمة العلم والعبودية لله والخلوص له يقول إمام المتقين عليه السلام: وما برح الله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه بمنزلة الأدلة في الفلوات.
أيها الأخوة والأخوات، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه كافأه الجنة، ألا ومن أحب عليا استغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب الجنة، يدخل أي باب شاء بغير حساب.
وعن أنس بن مالك قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أنا وهذا حجة الله على خلقه، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. معالم نهج البلاغة.
أيها الأكارم، إن نهج البلاغة في الحقيقة تراث عظيم وثروة ضخمة تبرز أهميته من خلال ملاحظة النقاط التالية. أولا، إنه مصدر مهم للكشف عن مفاهيم الإسلام وآرائه في جميع حقول الحياة، فمن مبادئ الأخلاق إلى قوانين الحرب إلى تعاليم إدارية وسياسية إلى رؤى اجتماعية واقتصادية. ثانيا، إنه مرآة صادقة تعكس لنا الكثير من أحداث التاريخ الإسلامي، فهو بمثابة مذكرات رجل عاش الأحداث وشارك في صناعتها. ثالثا، وهو بعد ذلك ثروة أدبية يفيض بالبلاغة والذوق الرفيع، حتى قيل عنه إنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.
إن القلم والبيان أيها الإخوة والأخوات عاجزان عن وصف هذا الكتاب الملكوتي والمعنوي والمربي للإنسان، ولا بد من الإشارة هنا إلى بعدين تميز بهما كتاب نهج البلاغة، واهتم بهما المفكرون والباحثون طوال التاريخ، وربما يمكن اعتبارهما من أبرز الخصائص والسمات التي تميز بها نهج البلاغة. وهذان البعدان هما: أولا، شمولية هذا الكتاب وتعدد أبعاده، ثانيا، فصاحته وبلاغته كما أسلفنا الإشارة. واليوم فإن أصداء نهج البلاغة تملأ الخافقين، وأينما حلت أنواره اجتذبت العقول والأحاسيس إليها. وعن نهج البلاغة يقول الدكتور الأستاذ عبد الرحمن مدير الجمعية الإسلامية المجرية: في عام 1986 للميلاد أهداني مسؤول إيراني نسخة من كتاب نهج البلاغة، وكنت أرغب في أن أعرف محتواه كأثر إسلامي مدون، وبعد أن قرأته وجدته أثرا فلسفيا غزيرا بالحكم النابعة من أحد كنوز الإسلام، وحينها عرفت الإسلام إلى حد ما وأدركت عظمته أكثر، والآن أدافع عنه في أي محفل يتعرض إليه.
لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد استراحة قصيرة سندخل روضة الشعر لنسمع بعض الأبيات في مدح أمير المؤمنين عليه السلام. علي في مرآة الشعر.
أبا حسن، رسمت لنا سبيلا ونهجا للبلاغة والخطاب، أبا حسن محضتك كل حبي وجئت إليك أطمع بالجواب، ودعني في الظلال فأنت عندي مقيم في الجوارح والجناب، حلفت بغير اسمك لا أنادي فجد لي بالمثول وبالثواب.
فأحيا فؤادي لك العظيم، دين بحق ولين وللحق قلب رحاه يدين.
شذرات من النهج.
حضرات المستمعين، نصوص نهج البلاغة ينازع بعضها بعضا في وجوب الصدارة الجمالية، ويحار الإنسان عندما يتصفح هذا الكتاب الكريم وليس له إلا أن يعرض بعضها. ومن تلك النصوص قول سيد البلغاء وإمام الفصحاء: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح.
وفي نص ثاني نقرأ قوله عليه السلام: شغل من الجنة والنار أمامه، ساع سريع نجا، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار هوى. وفي نص ثالث يقول صلوات ربي وسلامه عليه: وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم.
كأن سائلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام فيقول: سيدي أمير المؤمنين، ما هذا الزمان الذي تعيشه أمتك؟ فيجيب سلام الله عليه: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، ولا يضرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف، يعدون الصدقة فيه غرما، وصلة الرحم منا.
ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها، والتي رغبتم فيها ودعيتم إليها، واستتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته والمجانبة لمعصيته، فإن غدا من اليوم قريب، وما أسرع الساعات في اليوم، وأسرع الأيام في الشهر، وأسرع الشهور في السنة، وأسرع السنين في العمر.
بهذا أعزائنا المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
ما عجب لوليك متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. مواعظ وحكم.
ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أصل الإخلاص اليأس مما في أيدي الناس.
وعنه سلام الله عليه: عند تحقق الإخلاص تستنير البصائر.
وروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن المؤمن لا يخشع له كل شيء ويهابه كل شيء. ثم قال عليه السلام: إذا كان مخلصا لله أخاف الله منه كل شيء، حتى هوام الأرض وسباعها وطير السماء. حديث البداية.
أخي المستمع، الحركة الإسلامية في حاجة إلى المزيد من الوعي والتكامل، وهي تواجه تحديات الحاضر وتؤسس ركائز المستقبل. ونعني بالوعي هنا الجهد المستمر في مجال الفهم والإثراء الفكري والاستفادة من التجارب المريرة التي خاضتها وتخوضها. وقد يقول قائل: هذا أمر مفروغ منه أو تحصيل حاصل،
ولكن الحقيقة إخوتي المستمعين التي لا مراء فيها أن رجال الدعوة الإسلامية والمبلغين لها قد استدرجوا إلى مواقف سلبية استنفذت الكثير من جهدهم وأضاعت الكثير من وقتهم، وربما جرفتهم عن الكثير من المواقع المهمة. ونعني بالتكامل التوسل بشتى الأساليب قديمها وحديثها للوصول إلى عباد الله والاستفادة من تجارب العصر في المجالات النفسية والإعلامية والفنية. فالدعاة إلى الإسلام في عصرنا لم يعطوا الفنون حقها في التأثير والتوجيه، ولم يكونوا جادين في حمل عقيدتهم وكلماتهم المضيئة على متن حركة الفنون والآداب. ولعل كثيرين من العاملين في سبيل الله تعالى قد ساء رأيهم في الفنون وأصحابها لما تنضح به الفنون المعاصرة من فساد ومجون واستهتار وضلال، ولعل اليأس أصاب البعض الآخر لرواج هذه البضائع وإقبال الجمهور عليها وجريه وراءها، والبعض الآخر رأى أن الفنون داء وبيل وأنه لا نجاة من شرها إلا بالبعد عنها ورفضها ومنع التعاطي معها ومقاطعتها.
إن تكامل أدوات وأساليب الدعوة الإسلامية عزيزي المستمع وخاصة في عصرنا الحديث لا يتم إلا بتطويع هذه الفنون والآداب وتطهيرها في ينابيع القيم الإسلامية العريقة وإعطائها ما تستحقه من الدراسة والتوسل بها في أطهر أحوالها إلى جماهير الناس. فلقد أصبح الفن في عصرنا الحديث أقوى أدوات التأثير وأشدها خطرا، ولكي يتكامل عملنا الرسالي ووسائله وأساليبه بما يلبي احتياجات العصر ويتكلم مع ناسه بلغتهم لا بد من الاهتمام بالفنون والأداب والنهوض بدورها التبليغي والتربوي والتعبوي. أبيات شعر.
قال أحد الشعراء: يعد رفيع القوم من كان عاقلا، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعقله، وما عاقل في بلدة بغريب.
وقال شاعر آخر: أخي المستمع، إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا نبل على الناس هين، وإن كان ذا عقل أجل لعقله، وأفضل عقل عقل من يتدين.
أخي المستمع، أضف إلى معلوماتك.
عزيزي المستمع، أول قاذفة قنابل في التاريخ هي من طاد زبلن، وقد انفرد باستعمالها الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى. وهكذا كانت الغارات الجوية الأولى غارات مناطيد أو بالونات صلبة، وكانت لندن المدينة الأولى التي تعرضت لتلك الغارات. تجارة.
إخوتي المستمعين، في الجزء الثاني من كتاب المستطرف ورد أن المسيح عليه السلام لقي إبليس وهو يسرق 4 أحمرة عليها أحمال، فسأله عن تجارته فقال إبليس: الجور والحسد والخيانة والكيد. فقال المسيح عليه السلام: ومن يشتريها؟ فأجاب إبليس: الجور للسلاطين، والحسد للعلماء، والخيانة للتجار، والكيد للنساء. من آداب الستر:
قال أحد الحكماء: ستر ما عينت أحسن من إشاعتي ما ظننت.
وقال آخر: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها.
وقال صالح بن عبد القدوس: من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك، ذاك شيء لم يواجهك به، إنما اللوم على من أعلمك. زهد ومعرفة.
أثنى بعضهم أخي المستمع على زاهد فرد عليه بالقول: يا هذا، لو عرفت مني ما أعرفه من نفسي لأبغضتني.
شاعر وصف ذلك فقال: إذا كان ربي عالما بسريرتي فما الناس في عيني بأعظم من ربي.
محطات ملونة.
من كلام العرب أخي المستمع: الكريم شجاع القلب، والبخيل شجاع الوجه، ولا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود.
وبعث ملك في طلب أوكليدوس الحكيم فامتنع وكتب إليه: إن الذي منعك أن تجيئنا منعنا أن نجيئك.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
عدينا سر الأشياء كان مصدر نور بسناه العلياء تتنور، حاء ياء دال راء نور حيدر، والنور التالي زهراء خير كوثر، نور أعجز الكلمات، نور نور الظلمات. ثم الحسن روى الجود حين أمطر، بحر تاهت فيه حدود بل وأكبر، وحسين بالروح يجود بل وأكثر، قد أحيا دين المعبود إذ تعثر، طابت منهما الغيمات، نور نور الظلمات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع أن الإمام الحسين عليه السلام خرج على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. فقال رجل: يا ابن رسول الله، وما معرفة الله؟ قال: معرفة الإمام. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج نستنير فيه بواحد من أبلغ النصوص الشريفة التي تهدينا إلى أقصر سبل التحرر من عبودية الآلهة المزيفة بعبادة الله وبلوغ مرتبة الاستغناء بالله عن كل ما سواه جل جلاله. وهذا هو جوهر الهداية الحسينية التي أتحف بها سيد الشهداء صلوات الله عليه الحسينيين الصادقين إلى يوم القيامة. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنتأمل في نص هذه الهداية الغراء ونحن نستمع لتوضيحات الأستاذ الحاج عباس الباقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم، أكرمنا الله وإياكم بكل خير ورحمة وبركة. الحديث الشريف المتقدم هو من أبلغ، بل لعله أبلغ النصوص الشريفة التي تجيبنا عن السؤال المصيري والفطري الذي جعله الله في فطرة كل إنسان: لماذا خلقنا؟ من أين وإلى أين؟ الإمام الحسين سلام الله عليه ينطلق في الإجابة من مفهوم قرآني ومن إجابة قرآنية معلومة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن ببيان تفصيلي يبين جوهر هذه الآية الكريمة الواردة في أواخر سورة الذاريات. قال عليه السلام: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإمام سلام الله عليه بين هنا العبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى، العبادة التي تنطلق من معرفة الله تبارك وتعالى، معرفته بأنه أهل للعبادة، فيتوجه الإنسان بكل وجوده لعبادته تبارك وتعالى. لذلك قدم المعرفة على العبادة. قال عليه السلام: ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. هذه الإذا الشرطية تجعل العبادة هنا عبادة ناتجة عن المعرفة، فتنبهنا إلى أنها عبادة تنطلق من أن الله أهل للعبادة، فيعبد المحسن، يعبد الكريم، يعبد الرحيم، يعبد الله تبارك وتعالى بجميع صفاته العليا وأسمائه الحسنى. ما هي ثمرة العبادة؟ هذه العبادة، هذا النمط الخاص الراقي من العبادة، وهو الهدف من الخلقة. يعني من أين عرفنا إلى أين؟ فإذا عبدوه، يقول مولانا الإمام الحسين، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. الآن ليس إذا عبد الله تبارك وتعالى عبادة ناتجة عن المعرفة لا يحتاج الإنسان معها إلى تكلف أو مجاهدة لكي ينجو من عبادة الهوى، عبادة الأرباب المتفرقين، عبادة الآلهة المزيفة وغير ذلك. يكون حالة الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى حالة طوعية، لأنها ناتجة عن المعرفة. ملك المعبود قلب العابد، فاستغنى عن عبادته، لاحظوا استغنوا، يعني ما تبقى لديهم حاجة إلى أن يعبدوا غيره، لأن كل ما يطلبونه يجدونه عند الله. عرفوا بأن الله هو الغني المطلق الذي يغنيهم بكل خير. يا ابن رسول الله، سأله رجل وما معرفة الله؟ السؤال هنا عن الطريق الموصل إلى معرفة الله. كيف نعرف الله؟ هذه المعرفة التي توصلنا إلى عبادة طوعية وجودية وجدانية بكل مشاعرنا ووجودنا، تغنينا عن التكلف في مجاهدة الآلهة المزيفة. ما هو الطريق لذلك؟ لاحظوا بلاغة الإمام وهو يبين أو وهو يجيب عن سؤال هذا الرجل. جاء في تتمة الرواية: فقال رجل: يا ابن رسول الله، وما معرفة الله؟ قال عليه السلام: معرفة الإمام. جواب الإمام هذه العبارة المختصرة. الحسين قال: معرفة الإمام. الشيخ الصدوق علق على جوابه بتعليق توهمها البعض أنه جزء من جواب الإمام. لا، تعليق الشيخ الصدوق قال: يعني الإمام الذي فرضت عليهم طاعته. تعليقة صحيحة ولكنها ليست من جزء الحديث. بلاغة الحديث في هذه العبارة، الانطباق. الإمام يريد أن يشير إلى حالة الانطباق التام بين الولاية والتوحيد. يعني معرفة الإمام تؤدي قطعا وعلى نحو اليقين المورث للاطمئنان بأنها تؤدي إلى معرفة الله المؤدية إلى عبادته والاستغناء بعبادته عن عبادة كل ما سواه. وفقنا الله وإياكم لذلك.
أيها الإخوة والأخوات، نشكر أخانا الحاج عباس الباقري على هذه الإيضاحات، ونلخص الثمرة المستفادة من نص الهداية الحسينية الغراء بالنقاط التالية. أولاً، إن العبادة الحقيقية لله تبارك وتعالى لا تتحقق ولا تعطي ثمارها اليانعة إلا إذا كانت عن معرفة صحيحة به، تجعل الإنسان يحبه وتزرع اليقين في عقل العابد وقلبه بأن الله هو أهل للعبادة، فيقبل على العبادة طوعية. ثانياً، وهذا الإقبال على عبادة الله حباً له ولكونه سبحانه أهلاً للعبادة يجعل من اليسير على العابد أن يتحرر من عبادة ما سوى الله شعوراً بالاستغناء الوجداني عن الآلهة المزيفين، لأنه عرف الله المعبود الذي بيده كل خير. ثالثاً، والطريق لمعرفة الله بهذه المرتبة السامية يمر عبر معرفة خليفته المعصوم المتخلق بأخلاقه عز وجل، والذي يهدي الخلق إليها عملياً بتحليه مسبقاً بها. ومسك الختام أعزائنا الأفاضل استنارة ثانية بالنص الشريف الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو: روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع أن الإمام الحسين عليه السلام خرج على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. فقال رجل: يا ابن رسول الله، وما معرفة الله؟ قال: معرفة الإمام.